صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في إمكان تحصيل اليقين، وفي بيان درجات الإيمان. نجي إلى المحور الأول: هل يمكن للإنسان أن يحصل على يقين في معتقداته الدينية أم لا؟ هل يمكن أن يصل الإنسان في معتقداته الدينية إلى يقين بالمعتقد 100%، بحيث لا يشوبه شك ولا نقص ولا وسوسة؟ هناك نظرية هي نظرية القبض والبسط. نظرية القبض والبسط تؤدي إلى هذا المضمون، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى اليقين في معتقداته الدينية. ليش؟ هذه النظرية تتألف من أمرين: الأمر الأول أن العلوم متداخلة، كل علم يكمل العلم الآخر، فالعلوم بينها تداخل وتشابك. أضرب لك مثال: مثلا عندما نأتي للآية المباركة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا إن هذه الآية تدل على نظرية التمدد في الفضاء، يعني الفضاء، مساحة الفضاء لا تثبت عند درجة معينة، بل الفضاء دائما في حالة توسع وتمدد. حتى نستفيد هذه النظرية من الآية، هل فعلا الآية تدل على هذه النظرية، نظرية التمدد في الفضاء؟ نحتاج إلى عدة علوم. نحتاج إلى علم الفيزياء حتى يصور لنا قبول هذه النظرية، أن فعلا الفضاء فيه قابلية للتمدد والاتساع. وبما أن علم الفيزياء يعتمد في معادلاته على علم الرياضيات، إذن بالنتيجة نحن محتاجون إلى علم الرياضيات أيضا. دلالة الآية على هذه النظرية تدخل في قسم اللغة، لأن الآية باللغة العربية فدلالتها تدخل في علم اللغة. نحتاج إلى أن نستفيد من علم اللغة أن هل كلمة موسعون وإنا لموسعون، هل هذه الكلمة فعلا في اللغة العربية تدل على التمدد وعلى الاتساع أم لا؟ بعد هذا نحتاج إلى علم الأصول. علم أصول الفقه هو العلم الذي يتكفل البحث في دليلية الدليل. يعني الآن مثلا أنت تقول الآية تدل على النظرية، الآية تدل على نظرية التمدد الفضائي، بس هل هذه الدلالة حجة؟ يعني هل هذه الدلالة نستطيع أن نتكئ عليها ونعتمدها كدليل في هذا المجال أم لا؟ هذا ما يعنى به علم الأصول. إذن حتى تستفيد هذه النظرية من الآية المباركة تحتاج إلى علوم أربعة. هذا يعني أن العلوم متداخلة، أن العلوم متشابكة، وبالتالي أي تغير في أي علم سوف ينعكس على النتيجة. ما دامت العلوم اشتركت في هذا المضمون، أي تغير في أي علم من هذه العلوم سينعكس على النتيجة نفسها. هذا الأمر الأول من هذه النظرية. الأمر الثاني من نظرية القبض والبسط، يقول لك العلوم مو جامدة، العلوم فيها انبساط وانقباض. نتيجة مرور الزمن العلوم شنو؟ تتطور، فتلغى نظريات وتستجد نظريات. إذن العلوم هي في حالة بسط وقبض، لا تثبت العلوم على حد واحد، العلوم دائما في حالة تغير، في حالة تكامل، في حالة استحداث نظريات وانحذاف نظريات أخرى. طيب، بما أن العلوم في حال تغير، إذن أي نتيجة أنت تبنيها على هالعلوم رايحة شنو؟ تتغير. بما أن المعتقدات الدينية، المعتقدات من أين نثبتها؟ نثبتها بهذه العلوم. اعتقادنا بالله، اعتقادنا بالنبوة، اعتقادنا بالإمامة، وهكذا من المعتقدات. بما أن المعتقدات نتائج توصلنا إليها عبر مجموعة من العلوم، والعلوم في حالة تغير، إذن بالنتيجة لن يحصل لنا يقين بمعتقد من المعتقدات. أي معتقد من المعتقدات رايح نشك في ثبوته. ليش؟ لأن هذا المعتقد يعتمد على مجموعة من العلوم، وهذه العلوم خاضعة للتغير والتبدل، فكيف يتسنى لنا ويتأتى لنا اليقين بهذا المعتقد؟ افترض نبوة النبي أو إمامة الإمام، كيف يتسنى لنا اليقين به ونحن نعلم أن هذا المعتقد نشأ عن علوم، وهذه العلوم خاضعة للتغير والتبدل؟ إذن نظرية القبض والبسط تؤدي بالنتيجة إلى أن لا يقين بمعتقد من المعتقدات، ما زال الاحتمال، احتمال التغير واحتمال التبدل قائماً في نفس الإنسان. هذه النظرية ما هي ملاحظاتنا عليها؟ نحن نطرح ملاحظتين بإزاء هذه النظرية، نظرية القبض والبسط. الملاحظة الأولى، نسأل سؤال أساساً: هل يمكن أن يصل الإنسان إلى اليقين في القضايا الأخرى غير الدينية؟ خلي الدين على جنب الآن. هل يمكن أن يصل الإنسان إلى يقين في القضايا الأخرى أو غير ممكن؟ إحنا نبحث هذه النقطة، هل يتأتى للإنسان أن يحصل له جزم 100% في قضية من القضايا أو لا؟ دائما الإنسان ما يوصل إلى اليقين، دائما الإنسان في حالة شك، دائما الإنسان في حالة تحير. نقول لا، قطعا الإنسان يمكن أن يصل إلى يقين بقضية من القضايا، هذا شيء حتمي. كيف؟ الأدلة اللي يستخدمها الإنسان حتى يوصل إلى القضايا، حتى يوصل إلى النتائج، ما هي؟ الأدلة على أقسام ثلاثة: دليل وجداني، دليل عقلي، دليل تجريبي. كل دليل من هذه الأدلة يمكن أن يوصل إلى اليقين. تجي إلى الدليل الوجداني، أنت الآن استخدم وجدانك في إثبات القضايا التي تشعر بها، هل تصل إلى اليقين بها؟ مثلا أنا أشعر بفرحي، أشعر بحزني، أشعر بخيالي، أشعر بالأفكار التي تجول في ذهني، هل أنا على يقين بذلك أم لا؟ طبعا على يقين. أنا على يقين بنفسي، إذن أنا على يقين بمشاعري، إذن أنا على يقين بخواطري. أنا قطعا الآن أفكر، أنا قطعا الآن أحب إنسان وأبغض إنسان، أنا قطعا الآن أعيش حالة من المشاعر. هذه الأمور الوجدانية أنا متيقن بها 100%، لا يسوبني شك ولا وسوسة ولا واحد بالألف. لما؟ لأن هذه القضايا شهدتها بوجداني فتيقنت بها. نجي إلى الدليل العقلي. دليل العقلي أيضا تقدر توصل به إلى قضايا يقينية أو ما تقدر؟ نعم يمكن. الآن تعال إلى قسم الرياضيات، ممكن أن تتيقن بالقضايا الرياضية أو لا؟ ممكن. هذه قضايا عقلية مو وجدانية. نجي مثلا نقول 2 ضرب 8 32، هذه قضية يقينية أو فيها شك؟ أو 1 بالألف فيها شك؟ ما عندنا فيها شك. قضية أدركها العقل على مستوى شنو؟ اليقين. ما عندي ولا 1 بالألف شك في هذه النتيجة. إذن القضايا الرياضية يمكن أن يصل إليها الدليل العقلي على مستوى اليقين مثل الدليل الوجداني. نجي إلى الدليل التجريبي. أكو قضايا لا نقدر نثبتها بالوجدان، لا نقدر نثبتها بالعقل، ما نقدر نثبتها إلا عن طريق التجربة. الحديد يتمدد بالحرارة، كيف نثبت هالقضية؟ نحتاج إلى التجربة. طيب أقمنا تجربة على 1000 فرد من الحديد، يعني أقمنا 1000 تجربة، 1000 تجربة في ظروف مختلفة في حالات متنوعة، وجدنا أن النتيجة 1. إذا وصل الحديد إلى درجة معينة من الحرارة فإنه يتمدد. طيب هل عندنا يقين بهذه النتيجة؟ عندنا يقين 100%، إذا يوصل لهالدرجة من الحرارة يتمدد. كيف حصلتم على اليقين؟ حصلنا على اليقين عبر التجربة مع ضميمة قواعد عقلية، لأن التجربة وحدها ما تنتج، تحتاج إلى قواعد عقلية. كيف؟ يعني أنت الآن أقمت 1000 تجربة ورأيت النتيجة أن الحديد يتمدد إذا بلغت الحرارة درجة معينة، هل هذا الأمر حدث بلا سبب؟ كيف هالشكل يتمدد وخلاص؟ طبعا لا. ليش؟ لوجود قاعدة عقلية، المسبب لا بد له من سبب، لأن هذه القضية العقلية تدخلت في النتيجة. طيب هذا المسبب ألا وهو التمدد، هل يمكن أن يخضع لأسباب عديدة؟ يعني كل تجربة فيها سبب لوحدها، يعني عندنا 1000 تجربة يعني عندنا 1000 سبب، ممكن هذا؟ غير ممكن، لأن المسبب واحد فلا بد أن يكون سببه واحد، المسبب الواحد يستحيل أن يصدر عن أسباب متعددة. إذن هذه قاعدة عقلية أيضا استفدنا منها في الوصول إلى النتيجة. نتيجة هذه القواعد العقلية قلنا ما دام هناك نتيجة مشتركة ألا وهي أن الحديد يتمدد بالحرارة إذا بلغ درجة حرارته درجة معينة، بالنتيجة أن هناك سبب مشترك بين هذه التجارب كلها وهو الحرارة المعينة. فالقضايا التجريبية أيضا تصل إلى اليقين، وتصل إلى اليقين مع استخدام قواعد عقلية بديهية مسلمة. فلاحظنا أن الإنسان يمكن أن يوصل إلى اليقين، إما أن يصل إلى اليقين عبر دليل وجداني، إما أن يصل إلى اليقين عبر دليل عقلي، إما أن يصل إلى اليقين عبر دليل تجريبي. فالإنسان يمكنه أن يصل إلى يقين في قضاياه 100%، لا يشوبه شك ولا يشوبه نقص، هذا أمر ممكن. وإلا جينا المغالطة، يعني إذا تقول الإنسان ما يوصل إلى يقين، نفس هذه القضية نفس هالكلمة، عندك يقين بها أو لا؟ أنت عندما تقول الإنسان لا يصل إلى اليقين، نفس هالكلمة، أنت وصلت إلى يقين بها أم لا؟ إذا وصلت إلى يقين بها إذن صار الإنسان يصل إلى اليقين، إذا تقول ما وصلت إلى يقين بها إذن نقضت نفسك بنفسك. كيف؟ إذن بالنتيجة لا يمكنك أن تصد وأن تقول لا يمكن للإنسان أن يصل إلى اليقين إلا إذا وصلت إلى يقين بصحة هذه القضية نفسها. فإذن القضية هي تنقض نفسها بنفسها. ما دام الإنسان يمكن أن يصل إلى اليقين في قضاياه الأخرى، في معلوماته، في تجاربه، في وجدانياته، فهل يمكنه أن يصل إلى اليقين في القضايا الدينية، في المعتقدات الدينية كالاعتقاد بالألوهية، كالاعتقاد بالنبوة، كالاعتقاد بالإمامة، أو ما يمكن؟ طبعا نقول لا فرق بين القسمين من القضايا. ليش؟ لأن نفس الأدلة، ما عندنا أدلة جديدة نستخدمها في الدين، نفس الأدلة، نفس الأدلة التي نستخدمها في إثبات قضايانا الأخرى هي الأدلة نستخدمها في إثبات الدين نفسه. الدين مجموعة من القضايا، بعضها نثبتها بالعقل، بعضها نثبتها بالوجدان، بعضها نثبتها بالتجربة، نفس الأدلة نفس الأقسام. الدين مجموعة من المعتقدات نثبتها بنفس الأدلة التي نستخدمها في إثبات القضايا الأخرى. فإذا كانت هذه الأدلة الثلاثة توصل إلى اليقين في القضايا الأخرى، إذن سوف توصل إلى اليقين في القضايا الدينية. هل أضرب لك مثال الآن؟ مثلا كيف إحنا نثبت وجود نيويورك؟
والله واحد يقول لك ما في نيويورك، غلطانين. كيف تثبت أنت إلى وجود نيويورك أن فعلا أكو مدينة على الأرض اسمها نيويورك؟ كيف تثبت إليه؟ تثبت إليه عن طريق التواتر. شنو يعني التواتر؟ التواتر إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. وسائل الإعلام والناس الذين ذهبوا إلى هذه المدينة زين، والجغرافيا وغيرها من الأدلة، هذه كلها إذا اجتمعت يحصل لك شنو؟ يقين بوجود مدينة نيويورك. أخبرك جماعة كثيرة عبر وسائل الإعلام يمتنع تواطؤهم على الكذب بوجود نيويورك، نتيجة هذا الإخبار حصل لك اليقين. إذن دليل التواتر يؤدي إلى اليقين. نفس هذا الدليل إحنا نستخدمه في إثبات القرآن الكريم. هذا القرآن هل هو القرآن الذي جاء به محمد بن عبد الله؟ صلى الله عليه وآله. نعم هو هذا. كيف؟ نقول بالتواتر. أخبرنا بهذا القرآن في كل جيل، يعني في كل 50 سنة، في كل 100 سنة تمر على الناس، يخبرنا عن هذا القرآن جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب نتيجة تراكم الإخبارات. كل 100 سنة يجينا مخبرين، كل 50 سنة يجينا مخبرين، نتيجة تراكم الإخبارات حصل التواتر، يعني إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بأن هذا القرآن تلقيناه جيلا عن جيل يدا بيد عن محمد بن عبد الله. فالدليل اللي يثبت نيويورك والدليل اللي يثبت انتساب القرآن إلى النبي، إذا أوجب اليقين في الصورة الأولى يوجب اليقين في الصورة الثانية. مثال آخر، دليل حساب الاحتمالات. كيف نطبق دليل حساب الاحتمالات؟ يعني الآن مثلا نجي إلى إذا جاءك من طفل، افترض أنت عندك ابن أخ طفل، ابن أخيك طفل يدرس في أول ابتدائي، كتب لك رسالة، أنت عمه كتب لك رسالة وكتب لك قصيدة بديعة من أرقى أنواع الشعر. وصلتك القصيدة البديعة أنت وكاتب تحتها الشاعر ابن أخيك مثلا، أنت تجي تطبق دليل حساب الاحتمالات. كيف يعني دليل حساب الاحتمالات؟ تقوم بالمقارنة بين النتيجة وبين المقدمات، هل النتيجة تتناسب مع المقدمات أم لا؟ ما هي المقدمات؟ طفل يدرس أول ابتدائي، ما عنده ثقافة أدبية، ما عنده ممارسات أدبية سابقة، هذه المقدمات لا تنتج هذه النتيجة حتما، النتيجة أكبر حجما من المقدمات. يجينا دليل حساب الاحتمالات في علم الرياضيات، كلما كانت النتيجة أكبر حجما من المقدمات كشفت لنا عن يد أخرى تدخلت وساهمت في إبداع هذه النتيجة. إذن أكو واحد هو اللي كتب هالقصيدة مو هذا الطفل. نفس دليل حساب الاحتمالات مطبق على نبوة النبي صلى الله عليه وآله. نقول طبعا مع غض النظر عن عقائدنا الخاصة، نعتقد في النبي شيء آخر، فقط دليل
لمثلا شخص لا يؤمن بنبوة النبي نريد نثبت إليه، نجي نقول له اقرأ المقدمات اقرأ النتيجة. النتيجة ما هي؟ كتاب وهو القرآن الكريم، كتاب في قمة البلاغة، كتاب يضم مادة قانونية، يضم مادة تاريخية، يضم مادة في علم النفس وعلم الاجتماع، يضم مادة من الإخبار عن المغيبات، يضم يضم يضم. شنو هذا الكتاب؟ كتاب في قمة البلاغة وفي قمة التقنين والتشريع. هذه هي النتيجة الذي قال عنها الوليد بن المغيرة: لقد سمعت كلاما ما هو من كلام الإنس وما هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه هي النتيجة. المقدمات ما هي؟ مقدمات رجل فقير ما يملك شيء، لم يقرأ ولم يكتب، لم يحضر عند معلم 40 سنة عاش من عمره، ما حضر عند معلم، لم تكن له أي ممارسة في مجال الشعر أو الأدب. الجاهلية كانت فيها أسواق مواسم للأدب والشعر، ما شارك في أي موسم، ما إلى أي ممارسة. هذه هي المقدمات، هذه هي النتيجة. عندما نقارن النتيجة بالمقدمات، رجل فقير لم يتعلم، لم يحضر موسما ثقافيا، لم تكن له مشاركات في مجال الشعر والأدب، النتيجة كتاب قانوني بنحو التميز. النتيجة أكبر من المقدمات. بما أن النتيجة أكبر من المقدمات، يكتشف العقل بنحو اليقين بأن هناك يدا وهي يد الغيب تدخلت وأبدعت هذا الكتاب. إذن الكتاب ليس منه، وإنما من يد غيبية أبدعت هذا الكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فوصلنا إلى أن دليل حساب الاحتمالات اللي نستخدمه في القضايا الأخرى ويوجب لنا اليقين هو نفس الدليل نستخدمه في إثبات النبوة فيوجب لنا اليقين. إذن الملاحظة الأولى على نظرية القبض والبسط ما هي؟ أن الإنسان يمكنه أن يصل إلى اليقين في المعتقدات الدينية كما يصل إلى اليقين في القضايا الأخرى، لأن الأدلة التي يستخدمها في المعتقدات الدينية هي نفس الأدلة التي يستخدمها في القضايا الأخرى. فإذا أثبتت اليقين في القضايا الأخرى أثبتت اليقين في المعتقدات الدينية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، المعتقدات يا إخوان على قسمين: معتقدات ضرورية، معتقدات نظرية. المعتقدات الضرورية هي التي تعتمد على مقدمات بديهية فقط، ما تعتمد على مجموعة من العلوم. والمعتقدات النظرية هي التي تعتمد على مجموعة من العلوم والأدلة. لأجل ذلك إحنا نقول لو سلمنا بنظرية القبض والبسط، يعني سلمنا أن تغير العلوم يوجب تغير في المعتقدات، لأن المعتقدات تعتمد في إثباتها على هذه العلوم، فأي تغير في العلوم ينعكس على المعتقدات. لو سلمنا بهذه النظرية نسلم بها في القسم الثاني من المعتقدات، ألا وهي المعتقدات النظرية، يعني المعتقدات اللي ما نقدر نثبتها إلا بمجموعة من العلوم. هنا نقول نعم، أي تغير في هذه العلوم سوف يحدث تغيرا في هذه المعتقدات، هذه نسميها معتقدات نظرية. مثلا باب المثال نجي إلى مسألة رجعة الأئمة الطاهرين عليهم السلام. الأئمة الطاهرون هل يرجعون إلى الدنيا؟ كلهم طبعا، مو رجعة الحسين بن علي، اختلف الرجعة لها أنحاء وآراء. القول برجعة جميع الأئمة أن جميع الأئمة يرجعون إلى عالم الدنيا عند ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا المعتقد نسميه من المعتقدات النظرية. ليش؟ لأن هذا يعتمد على مجموعة من الروايات، الروايات لابد أن تتم سندا، لابد أن تتم دلالة، فيتدخل فيها علم الرجال، يتدخل فيها علم الحديث، يتدخل فيها علم اللغة، يتدخل فيها علم الأصول. إذن هذا المعتقد اعتمد على مجموعة من العلوم، وبالتالي أي تغير في نظرية من نظريات هذه العلوم سوف ينعكس على شنو؟ المعتقد نفسه. أما عدنا القسم الأول من المعتقدات وهي المعتقدات الضرورية اللي ما تعتمد على مجموعة من العلوم، تعتمد على مقدمات بديهية، يعني يؤمن العقل بها بالبداهة. ثبوت وجود الله عز وجل، ثبوت نبوة النبي كما ذكرنا بدليل حساب الاحتمالات، دليل حساب الاحتمالات دليل علمي بديهي في الإنتاج. المعتقدات التي تعتمد على دليل علمي بديهي في الإنتاج كإثبات وجود الله، كإثبات نبوة النبي الذي يعتمد على دليل حساب الاحتمالات وهو دليل بديهي الإنتاج في علم الرياضيات، هذا القسم من المعتقدات يسمى معتقدات شنو؟ ضرورية. هذا لا يتغير، هذا يعتبر ثابت في الدين، هذا يدخل تحت القسم الثابت من الدين. هذه المعتقدات لا تتغير حتى ولو تغيرت العلوم والنظريات. لما؟ لأن هذه المعتقدات ما اعتمدت على هذه العلوم، هذه المعتقدات اعتمدت على دليل علمي بديهي الإنتاج ألا وهو دليل حساب الاحتمالات. لذلك هذه المعتقدات لا يعرضها التزلزل أو النقص. لما؟ لأنها أساسا لم تعتمد على مجموعة من العلوم كي يكون التغير في العلوم منعكسا على هذه المعتقدات نفسها. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني، هل الإيمان يقبل الزيادة والنقص، يزداد وينقص أم لا؟ القرآن الكريم يصرح أن الإيمان بل يقبل الزيادة يقبل النقص. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال في آية أخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كيف الإيمان يزداد وينقص؟ الإيمان يعتمد على رافدين يرفضونه، العلم والعمل. العلم مجرد ما يترتب عليه الإيمان، قد يكون عند الإنسان علم وما عنده إيمان. ليش؟ لأن الإيمان هو عبارة عن خضوع النفس للمعلومات. أنت قد تسمع معلومات لكن لا تخضع نفسك لها. الإيمان خضوع النفس وسكونها للمعلومات. أحيانا الإنسان يكون عنده مرض نفسي، مرض الشك والوسوسة، مهما يسمع من معلومات ما تسكن نفسه، ما تستقر على هذه المعلومات، يعني هذا ما عنده إيمان. القرآن الكريم يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم عندهم علم لكنهم ما خضعوا لهذا العلم، جحدوا. ويقول القرآن الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هو عند علم لكنه مع ذلك ضل، وأضله الله على علم. إذن العلم وحده مو كافي في تحقيق الإيمان، لابد من سكون من النفس وخضوع من النفس نحو هذه المعلومات التي تدخل إلى ذهن الإنسان. هذا الرافد الأول هو العلم. الرافد الثاني هو العمل. كثير منا يفكر المعصية ما تضر بالإيمان، تضر. استمرار على المعصية يؤثر على الإيمان بالتدريج، قد يتبخر الإيمان في النهاية. ولذلك ليش إحنا دائما ندعو اللهم ارزقنا حسنا خاتمة. المعاصي ينعكس أثرها على الإيمان، قد يتبخر الإيمان يوم من الأيام نتيجة الإصرار على المعصية، الإصرار على الذنب. لذلك القرآن الكريم يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا. هم أفعال سيئة تصدر منهم صارت العاقبة إن الإيمان انتهى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. فإذن العلم يرفض الإيمان، والعمل أيضا يرفض الإيمان. فبقاء الإيمان واستقراره يعتمد على هذين الرافدين. لذلك كلما زاد العلم والعمل زادت درجة الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زيادة العلم والعمل توجب زيادة الإيمان إلى أن يصل الإنسان إلى درجة من اليقين لا يشوبها نقص. اليقين إلى درجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. يصل الإنسان إلى أعلى درجات اليقين نتيجة قوة إيمانه. أمير المؤمنين علي عليه السلام قيل له يا أبا الحسن هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره؟ قال كيف رأيته؟ قال ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني أنا وصلت إلى درجة من اليقين لا ترجع مرة أخرى. وقال عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لذلك علي بن أبي طالب أقوى الناس إرادة، أشدهم عزيمة، أعظمهم صبرا، إرادة حديدية لا تتزلزل أبدا. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله، في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ أمير المؤمنين لأنه باب مدينة العلم. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها لأنه باب مدينة العلم، هو أقوى الناس إرادة، أشدهم عزيمة، وأعظمهم صبرا. ترى ما في إمام صبر كما صبر أمير المؤمنين، كل حياته صبر، كل حياته ألم، كل حياته جهاد، كل حياته تحمل. ولذلك أنت تقرأ في زيارته: السلام عليك يا أول مظلوم، أول من ظلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا أول مظلوم. فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. أبا حسن سيدي أنت أنت، صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت جعلت قريشا عبيد، ولولا حسامك كانوا ملوك، وأنت المقدم في النائبات، وعند الخلافة لم أخروك، ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك، ولم يكن من يدافع عنه سوى السيدة الزهراء. دافعت عنه ببدنها، بصوتها، بجراحها، بضلوعها، بآهاتها، وقفت دونه تدافع عنه، تدافع عن إمام زمانها. الله أكبر. وقفت تدافع عنه بكل جلدها، بأبيه وأمه. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ ولم يك استئذانه، فقال: إيه وعزة الجبار، وما على الزهراء، وما على الزهراء من خماري. شنو سوت إذا ما عليها خمار؟ لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها يعز عليك يا رسول الله، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، ساعد الله قلبها، ساعد الله قلبها. لا تلومني جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري، كل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان، وبس عاين تحيدر ملبب بقايدينا، وسمعت شبل الحسن
يصرخ راح ابونا ضليت ادافعهم وخوف يذبحونا. تجيتم اولادي عقب فارس الفرسان ضليت ادافعهم وظنت يرحموني ضليت ادافعهم وظنتي يرحموني ما لو علي بالصاد ضلوا يضرب. والله يا سلمان والله يا سلمان الضرب والرام امتوني قصدي مث شكواي للواحد الدين. الله يساعد أمير المؤمنين الله يساعد يوم ألحدها في قبرها وقام يترفق بضلوعها ضلعا ضلعا وأنزلها إلى التراب والتفت إلى الرسول السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك يا رسول الله قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي يا رسول الله لقد ردت الوديعة واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله فأحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم ضيعه جاروا علينا وضيقوا فينا الوسيعه بس غبت عنا الكل علينا تجسر وجا والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها عز جنيني يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والفرج والعون. اللهم وارحم أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.